cabeza.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان المراد من الأمر في الآية المباركة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما هو المراد من أولي الأمر؟ صاحب الأمر. قلنا هناك قاعدة عامة لا بد أن يلتفت إليها في القرآن الكريم، وهي أن القرآن عندما يصطلح على أي معنى أو حقيقة بإصطلاح ومفهوم معين لا ينبغي لنا ولا يجوز لنا أن نحمل ذلك المفهوم وذلك الإصطلاح ما اصطلحنا عليه في علومنا الخاصة، وإنما ينبغي علينا أن نرجع إلى القرآن الكريم لنستنطق القرآن ونسأل القرآن ما هو مراده من ذلك الإصطلاح وما هو مراده من ذلك المفهوم. وأنتم تعلمون بأن القرآن الكريم استعمل كثيرا من هذه الألفاظ من قبيل القلم والعرش والكرسي ولوح المحو والإثبات واللوح المحفوظ ونحو ذلك من الأمور. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الأول من الميزان كما قرأنا في أبحاث التفسير هناك يقول بأنه هناك ألفاظ كثيرة عندما نسمعها في القرآن من قبيل السماء، الأرض، اللوح، القلم، العرش، الكرسي، الملك، الشيطان وغير ذلك، أو من قبيل العلم، الحياة، القدرة، السمع، البصر، الكلام، الإرادة، الرضا، الغضب، الخلق، الأمر إلى آخره. هذه كلها يستعملها القرآن الكريم هنا لكي نفهم المراد من هذه الألفاظ وهذه المفاهيم لا بد أن نرجع إلى القرآن الكريم، ولكنه على الطريقة التي أشرنا إليها مرارا وهي الرجوع إلى القرآن الكريم، ولكن بمعونة وبإضاءة ونور من روايات العترة، فإنه الروايات الواردة عن العترة عليهم أفضل الصلاة والسلام تضيء لنا الطريق وتضيء لنا الدرب للوصول إلى الحقيقة. ومرارا ضربنا هذا المثال للإخوة، قلنا بأن القرآن تجد أنه يذكر هذه الحقائق ولكن لا بنحو مجموعة وإنما بنحو متناثرة في القرآن الكريم، فتحتاج إلى دليل، تحتاج إلى مرشد، إلى من يدلنا على حقائق القرآن، وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم هذا الدور بالنسبة إلى فهم المعارف القرآنية. من هذه المسائل مسألة الأمر. مسألة الأمر عندنا في العرف والعقلاء عندما تطلق من الواضح أنه يتبادر إلى الذهن الأمر التشريعي، الأمر الشرعي، الأمر العقلائي، وهو ما يرتبط بعالم الأوامر والنواهي القائمة بين الموالي والعبيد. فلهذا أنت جنابك بمجرد أن تسمع هذا ولي الأمر يتبادر إلى ذهنك من الأمر هذا الأمر التشريعي المرتبط بإدارة شؤون الناس وقيادة الناس وبأوامرهم ونواهيهم، يعني العلاقات الحاكمة بين الموالي والعبيد في عالم الاعتبار. بمجرد أن تسمع كلمة الولي يذهب ذهنك إلى المصداق الواضح له، وهي ولاية مثلا الأب على ابنه، أو ولاية الأب على بنته، أو أي ولاية أخرى، أو ولاية الفقيه ونحو ذلك. فهي أيضا ترجع إلى المصاديق المرتبطة بعالم الاعتبار. ولكنه نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأنه يستعمل الولي بهذا المعنى أيضا، ولكنه استعمل الولي بمعنى آخر. أنا عندما أقول بمعنى الآخر لا يتبادر إلى ذهنكم مرادي الاشتراك اللفظي، لا، مو بالضرورة الاشتراك اللفظي، وإنما الاشتراك معنوي، ولكنه المصاديق مختلفة. من قبيل الملكية، فإن الملكية بمعنى واحد سواء كانت اعتبارية أو كانت ماذا؟ تكوينية حقيقية. الملكية واحدة، ولكن متعلق الملك إما أمر اعتباري وإما أمر ماذا؟ إما أمر تشريعي. كذلك في الإرادة، الإرادة بمعنى واحد ولكن متعلق الإرادة إما أمر تشريعي وإما أمر ماذا؟ تكويني. ومن هنا قسمت الإرادة إلى إرادة تشريعية وإلى إرادة تكوينية. يعني نحن لا يوجد عندنا سنخان من الإرادة، حقيقتان إرادتان، لا، هي إرادة واحدة، ولكن هذه الإرادة تارة تتعلق بأمور اعتبارية مثل الأمر والنهي ونحو ذلك فتسمى إرادة تشريعية، وأخرى تتعلق بأمور في عالم التكوين والوجود فتسمى إرادة ماذا؟ تكوينية. فالإرادة التكوينية والتشريعية الاختلاف في المتعلق لا في نفس الإرادة. على أي الأحوال، هنا عندما نقول أن القرآن استعمل واستعمل أو استعمل، ليس مرادنا على نحو الاشتراك اللفظي، وإن كان في بعض الأحيان قد يكون كذلك، ولكن عموما ليس هو بنحو الاشتراك اللفظي، بل هو بنحو الاشتراك المعنوي من قبيل العلم، من قبيل القدرة. فإن العلم والقدرة بنحو الاشتراك المعنوي تستعمل في الواجب والممكن على حد سواء، ولكن المصاديق مختلفة. فإن العلم في الواجب بنحو، يعني مصداقه بنحو، والعلم في الممكن مصداقه بنحو آخر. على أي الأحوال، في الأمر أيضا كذلك. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم استعمل الأمر فيما يرتبط بعالم التكوين، واستعمل الأمر فيما يرتبط بعالم التشريع. أما استعمال الأمر في عالم التشريع فأتصور بأننا لا نحتاج إلى أن ندلل على ذلك ونقيم برهانا ودليلا على أن القرآن استعمل الأمر بعنوان التشريع. كثير من الآيات القرآنية استعملت الأمر بعنوان ماذا؟ الأمر التشريعي، يعني متعلق بأمور متعلقة بما يرتبط بتشريع حكم من الأحكام الشرعية، وهذا واضح. مثلا من قبيل قوله تعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر هنا يعني هذا الأمر، الأمر ماذا؟ التشريعي مثلا. أو مخلصين له الدين، أمر أن تخلصوا له، هذا الأمر هو ماذا؟ الأمر التشريعي. وآيات كثيرة أنا لا أريد أن أشير إليها، لأنه أساسا في القرآن والرواية آيات وروايات كثيرة تشير إلى الأمر ماذا؟ التشريعي. إنما الكلام، كل الكلام، هل أن القرآن استعمل الأمر بنحو الأمر التكويني أو لم يستعمل القرآن الأمر بنحو الأمر التكويني؟ أيضا عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن هناك آيات كثيرة استعملت الأمر بعنوان الأمر التكويني للتشريعي. أنا هذا من أقرأه من كتاب المعجم المفهرس، مجموعة من الآيات المرتبطة، الآيات كثيرة جدا، أنا انتقيت بعض هذه الآيات. من تلك الآيات قوله تعالى ثم استوى على العرش يدبر الأمر، خب من الواضح تدبير الأمر ليس مرتبطا بعالم التشريع، وإنما مرتبط بعالم تدبير الكون، فهو أمر تدبيري، والأوامر التدبيرية مرتبطة بعالم التكوين، كما في السورة سورة يونس الآية 3. ومنها قوله تعالى: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهذا الأمر، وهو الأمر بالإغراق، لم يكن أمرا تشريعيا، لأن الله سبحانه وتعالى قوله فعله، لا يوجد هناك أم الله سبحانه وتعالى شرع للماء أن يغرق وللأرض أن تفعل كذا، لا، ليس هذا تشريعا، وإنما هو مرتبط أمر مرتبط بعالم التكوين، وبتعبيرنا وبتعبير القرآن الكريم مرتبط بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مرتبط بذلك الأمر، وهو الأمر بكن، الذي هو ليس لفظا يلفظ، وإنما هي إرادة يتحقق المراد فيها بعد ذلك بلا توان. على أي الأحوال، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. سورة هود الآية 43. الآية الأخرى قال: إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، أيضا مرتبط بالعذاب ومرتبط بعالم التكوين، كما في سورة هود الآية 76: إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وكذلك قوله في سورة الرعد الآية 2: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الآية الأخرى قوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر. ما هو الأمر؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أيضا مرتبط بعالم التكوين هذا الأمر، لأنه مرتبط بإنزال العذاب، وإنزال العذاب ليس مرتبط بالأوامر التشريعية والنواهي التشريعية، وهي الآية 66 من سورة الحجر. وكذلك قوله: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن الواضح أن الروح أمر وجودي تكويني، والقرآن ينسب هذا الأمر الوجودي إلى الأمر الإلهي، ينسب هذا الوجود إلى الأمر الإلهي. ومن الواضح أن الأمر التشريعي لا يمكن أن يكون سببا لتحقق أمر تكويني، لا بد من وجود سنخية بين العلة وبين المعلول، فإذا كان المعلول أمرا تكوينيا شأنا وجوديا، لا يمكن أنه ذلك الشأن الوجودي يوجد من خلال أمر تشريعي، وستأتي الإشارة إليه في بعض التفاسير. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الآية 85 من سورة الإسراء. وكذلك قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، فيما يرتبط بالملائكة، له ما بين أيدينا وما خلفنا، الآية 64 من سورة مريم. وكذلك قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وهي الآية 5 من سورة السجدة. وكذلك قوله: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وهي الآية 25 من سورة الأحقاف كما هو واضح. وكذلك قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، الآية 4 من سورة القادرة. وكذلك هذه الآية المعروفة، وهي آيات متعددة في القرآن الكريم، إذا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فهي وهي الآية 117 من سورة البقرة. وكذلك ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، الآية 42 من سورة الأنفال. أو قوله تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، الآية 24 من سورة يونس. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها، الآية 40 من سورة هود. وكذلك فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها، إلى آخر الآية، الآية 82 من سورة هود. وكذلك قوله وأوحينا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من الواضح بأن هذا الأمر ليس هو الأمر التشريعي، وهي الآية 52 من سورة الشورى. وكذلك قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، الآية 50 من سورة القمر. وكذلك ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، هذا ليس هو الأمر التشريعي، وهي الآية 81 من سورة الأنبياء. وكذلك ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، من الواضح قيام السماء والأرض ليس بالأوامر التشريعية وإنما بالأوامر التكوينية التي هي قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وآيات، عشرات الآيات في القرآن الكريم. طبعا هذه الآية واحد، ثم هذه الآية الأخيرة آية 25 من سورة الروم. إذن القرآن الكريم أشار إلى نوعين من الأمر، القسم الأول ما يرتبط بعالم التشريع، والقسم الثاني ما يرتبط بعالم التكوين. أنا أحاول أنه أقف عند بعض هذه الآيات التي أشرنا إليها. طبعا القاعدة العامة كما أشار القرآن الكريم، صحيح أنه الأمر، هسه هذه القاعدة العامة، بعد ذلك خلي أبين بعض الآيات المرتبطة بالمقام وأرجع إلى القاعدة العامة. بعض الآيات التي أشارت إلى هذه الحقيقة، من هذه الآيات أنتم قرأنا بأن الأمر ليس على سنخ واحد وإنما على سنخين، أمر تشريعي وأمر ماذا؟ تكويني. تعالوا معنا إلى بعض الآيات القرآنية التي نسبت الأمر التكويني إلى غير الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الآيات المباركة وآيات أخرى من هذا القبيل أشارت إلى هذه القاعدة التي أشرنا إليها في أبحاث سابقة مفصلا، وأيضا توجد لها هنا أيضا إشارات. شوفوا، بعد أن ذكر القرآن أنه يوجد أمر تشريعي ويوجد أمر تكويني، بيّن القرآن الكريم أن الأمر مطلقا إنما هو لمن؟ لله سبحانه وتعالى، على القاعدة العامة، وهو أن كل شيء مسند ومنسوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال بل لله الأمر جميعا. هسه أمرا تشريعيا كان، تكوينيا كان، تشريعيا إن الحكم إلا لله، تكوينيا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أو قوله تعالى قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، الأمر أعم من أن يكون تشريعيا أو تكوينيا، فهو لله سبحانه وتعالى. أو قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، خب تعلمون بأنه يفيد الحاصر أيضا، ألا له الخلق والأمر، أو قوله تعالى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن المدبر هو الله، الأمر كله بيد الله، كما أن الإرادة كلها لا تقع إلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كما أن الخلق بيده، كما أن الرزق والإعطاء والمنع والقبض والبسط والإحياء والإماتة كلها بيده سبحانه وتعالى. ولكن على طريقة القرآن الكريم، أولا يثبت أن الأمر بل لله الأمر جميعا، ومع ذلك أيضا يسند الأمر إلى من؟ ها؟ يسند الأمر إلى غير الله سبحانه وتعالى، ولكن على القاعدة التي أشرنا إليها وهي حفظ المراتب، يعني الأمر لله بالذات وبالغنى، والأمر لغيره بالغير وبإذنه سبحانه وتعالى وبالفاقر. فلهذا من جهة قال القرآن الكريم بل لله الأمر جميعا، ومن جهة أخرى تجد القرآن الكريم يقول ماذا؟ والمدبرات أمرا. يسند التدبير أولا، يدبر الأمر، الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج، وباصطلاحنا في قوس النزول وفي قوس الصعود التدبير كله ماذا؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يسند التدبير لمن؟ يسند التدبير إلى هذه الوسائط، إلى الملائكة. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة وهي والمدبرات أمرا في المجلد 20 من الميزان صفحة 181 يشير إلى هذه الحقيقة. الإخوة إن شاء الله أنا أقرأ بعض المقاطع والمطالب الأساسية، يرجعون فيها إلى محل آخر. يقول ثم إن أظهر الصفات المذكورة في هذه الآيات الخمس وهي قوله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات ماذا؟ فالمدبرات أمرا. طبعا بعض الأحيان أنا قرأت هذه الآية المباركة والمدبرات، مو صحيح، الصحيح فالمدبرات أمرا، لأنه مترتب على هذه الصفات. يقول سيد الطباطبائي ثم إن أظهر الصفات المذكورة في هذه الآيات الخمس في الانطباق على الملائكة قوله فالمدبرات أمرا، وقد أطلق التدبير فلم يقيد بشيء دون شيء، فالمراد به التدبير العالمي بإطلاقه. الله سبحانه وتعالى هو المدبر، بل لله الأمر جميعا، يدبر الأمر من السماء والأرض، ومع ذلك يقول ماذا؟ ها؟ فالمدبرات أمرا. من قبيل ما ذكرنا، الله يتوفى الأنفس ومع ذلك يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذه بيان القاعدة الكلية فالمدبرات أمرا، وتلك بيان ماذا؟ جملة من مصاديقها. فلهذا يأتي سيد الطباطبائي في صفحة 182 من نفس المجلد يقول الملائكة وسائط بينه تعالى وبين الأشياء بدءان وعودان، إنا لله وإنا إليه راجعون. في النتيجة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج، هذا يدبر السماء من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فيما يرتبط بقوس النزول، ثم يعرج إليه يصعد الكلم الطيب فيما يرتبط ماذا؟ بقوس الصعود. قال على ما يعطيه القرآن بمعنى أنهم أسباب للحوادث فوق الأسباب المادية في العالم المشهود. خب تع تعالوا أنتم إلى الآيات والروايات تجدون ما من مقطع من المقاطع إلا ولهؤلاء الرسل الإلهية والسفراء الإلهيون إلا ولهم دور في ذلك. فلهذا يقول: أعني ظهور آيات الموت، قبض الروح، إجراء السؤال، ثواب القبر، عذاب القبر، إماتة الكل بنفخ الصور، إحيائهم، الحشر، إعطاء الكتاب، وضع الموازين، الحساب، السوق إلى الجنة والنار، فوساطتهم فيها غني عن البيان، والآيات والرواية فوق حد الإحصاء، وكذا وساطتهم في مرحلة التشريع من النزول بالواحي ودفع الشياطين عن المداخلة وتسديد النبي وتأييد المؤمنين وتطهيرهم بالاستغفار، وهكذا وساطتهم في تدبير الأمور. والقرآن صريح في هذا المعنى، يقول وكذا في قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا. رسلا في ماذا؟ من الواضح ليست هي الرسالة ماذا؟ التشريعية، لأن الرسالة التشريعية مرتبطة بمن؟ بالأنبياء، وإنما هذه هي الرسالة المرتبطة بقوله: فالمدبرات أمرا. نعم، هذه سنة إلهية، سنة إلهية، يعني مو الله سبحانه وتعالى مرة يفعل الأشياء بنفسه ومرة يفعلها من خلال ماذا؟ واسطة الملائكة. لا، سنن إلهية، والسنن الإلهية لا تتبدل ولا تتغير. فلهذا يأتي هذا السؤال، وهو: هل يوجد تناف بين وساطة الملائكة وبين العوامل والأسباب الطبيعية أو لا توجد؟ الجواب ما ذكرناه في الأمر بين الأمرين، في فعل الإنسان وفعل الله، يأتي في فعل الملائكة، وهذه الأسباب ماذا؟ الطبيعية. يعني ليس الملك بديلا عن الأسباب الطبيعية، وليست الأسباب الطبيعية بديلا عن ماذا؟ عن الملائكة. كما أنه ليس الله بديلا عن فعل الإنسان، ولا فعل الإنسان بديل ماذا؟ عن الله، حتى يتعارضا لا يجتمعان، ولكنه بنحو الأمر بين الأمرين. كذلك في فعل الملائكة، وإحنا نجد بأنه هذه تقول بأنه الله سبحانه وتعالى الملائكة يبعثها بالرياح للمطر ملائكة، للأشجار ملائكة. خب، يعني الأسباب الطبيعية لها دور أو ليس لها دور؟ نعم، الأسباب الطبيعية لها دور، كما أن الإنسان له دور، ولكن دوره على نحو وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نسبة الأسباب الطبيعية إلى هذه الوسائط في التدبير نسبة الأمر بين الأمرين. فلهذا يقول: ولا ينافي هذا الذي ذكر من توسطهم بينه تعالى وبين الحوادث، أعني كونهم أسبابا تستند إليها الحوادث، استناد الحوادث إلى أسبابها القريبة المادية لا تنافية، فإن السببية طولية لا عرضية. وفي مباحث التفسير نحن أشرنا إلى معنى السببية الطولية، قلنا ليس المراد من السببية الطولية يعني يأتي السبب الغيبي إلى هنا وينتهي ثم يبدأ السبب الآخر، وإنما مراد من الطولية يعني أن أحدهما بالذات والآخر ماذا؟ بالغير، أحدهما بالغنى والآخر بالفقر. هذه واحدة من الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة. من الآيات الأخرى التي أشارت إلى هذه الحقيقة ما ذكره السيد الطباطبائي في المجلد 13 من الميزان صفحة 197. طبعا إحنا البحث كل مدى نقرأ إن شاء الله الإخوة لعلهم يوفقون أن هذه الأبحاث كاملة تقرأ، لا يتركون هذه الأبحاث. أنا أجد بعض الإخوة لا يكتب المصادر، يا أخي هذه المصادر أيام وليالي صاير عليها الشغل إلى أن واجديها إحنا، لا تتصور أنت بكل بساطة تستطيع أن ترجع إلى الميزان وتجد هذه المطالب. إحنا هذني هواي مشتغلين عليها، حتى في هاي الفهارس المكتوبة لفهرسة الميزان. كثير من هاي المطالب ما جاية، ليش ما جاية لا أعلم، فلا يتبادر للذهن خب نرجع إلى الفهرس نجده. هذه لا أقل المصادر يكتبوها وقت الحاجة، عندما يريد يكتب فد بحث أو يصعد منبر يبحث في الأمر الإلهي في الإرادة الإلهية، بعد المصادر كاملة لا أقل الميزان يكون بيدي. في المجلد 13 صفحة 197 في قوله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هناك السيد الطباطبائي يبين يقول: ثم عرف أمره، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وما هو الأمر الإلهي؟ بينت آية أخرى قالت: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأمر الإلهي هو ماذا؟ إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. التفتوا جيدا، من هذه الآية المباركة تتضح لنا فد علاقة مهمة بين الإرادة التكوينية وبين ماذا؟ ها؟ وبين الأمر التكويني. يعني أن الإرادة إذا كانت تكوينية فالأمر المترتب عليها ماذا يكون؟ ها؟ تكوينيا بطبيعة الحال، لأن الأمر منشأه الإرادة. فإذا كانت الإرادة تشريعية فالأمر المترتب عليها يكون ماذا؟ تشريعيا. وإذا كانت الإرادة تكوينية فالأمر المترتب عليها يكون ماذا؟ ها؟ تكوينيا. أنتم قرأتم في علم الأصول في مبادئ الحكم الشرعي، في حقيقة الحكم الشرعي، بأن الأمر إنما يترتب على ماذا؟ على إرادة. يعني الأمر يترشح من إرادة، وإلا إذا لم تكن هناك إرادة فلا يترشح أي أمرين. فالأمر يترشح عن إرادة. فإذا كانت الإرادة تكوينية فالأمر المترتب عليها ما هو؟ تكويني. وإذا كانت الإرادة تشريعية فالأمر المترتب عليها يكون ماذا؟ ها؟ تشريعيا. وحيث ثبت في القرآن الكريم كما أشرنا بالأمس أنه من 138 مورد استعملت الإرادة فيها، 135 مورد منها الإرادة ماذا؟ إرادة تكوينية. وهذا معناه أنه في تلك الإرادات الأمر المترتب عليها أي أمر يكون؟ ها؟ الأمر التكويني. كذلك في هذا، وهذا كما يقول بعض المحققين، هذا ينشئ لنا ظهورا نوعيا في الإرادة وينشئ لنا ظهورا نوعيا ماذا؟ في الأمر. كلما جاء الأمر مسندا إلى الله سبحانه وتعالى فالظهور النوعي له أي أمر؟ ها؟ هو الأمر التكويني، إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذلك. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ثم بين القرآن الكريم ما هو ذلك الأمر؟ قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سيد الطباطبائي يبحث هذه المسألة هنا مفصلا، يقول: فظهر بذلك كله أن الأمر وهو كلمة الإيجاد السماوية وفعله تعالى المختص به الذي لا تتوسط فيه الأسباب، ثم بين أن أمره في كل شيء ملكوت ذلك الشيء والملكوت أبلغ من الملك. قال: فلكل شيء ملكوت، لقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الإخوة أيضا يرجعون إلى هذا البحث مفصلا في ذيل هذه الآية المباركة. وكذلك ما ورد في المجلد 20 صفحة 332، في المجلد 20 صفحة 332 هكذا يقول في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه الملائكة والروح الذين يتنزلون في ليلة القدر يتنزلون ماذا؟ بكل أمر. خب ما هو المراد من الأمر؟ من الواضح بأنه ليس المراد هو الأمر التشريعي، لأنه ليلة القدر الأوامر التشريعية في الكتاب والسنة وبيانات أهل البيت موجودة، وإنما مراد من الأمر ماذا؟ الأمر التكويني المرتبط بالأرزاق وتقسيم الأرزاق، وبعبارة أخرى المرتبط بالميزانية العامة للبشرية. فلهذا السيد الطباطبائي يقول: وإن كان هو الأمر، وإن كان هو الأمر، هاي قوله من كل أمر، من الأمور الكونية والحوادث الواقعة، فمن بمعنى اللام والمعنى تتنزل الملائكة والروح في الليلة، يعني ليلة القدر، بإذن ربهم لأجل تدبير كل أمر من الأمور الكونية. وهذه واحدة من أهم أوصاف ومميزات ليلة القدر على أي الأحوال. هذه في المجلد 20 صفحة 332. وكذلك في ذيل قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، المجلد 8 صفحة 150 من الميزان، هناك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. التفتوا جيدا، لماذا له الخلق والأمر؟ لماذا له الخلق والأمر؟ يتذكر الإخوة، نحن ذكرنا مرارا أن الذيل كل آية تعليل لما ورد ماذا في صدر تلك الآية، وبتعبير منطقي أن ذيل الآية يعد الحد الأوسط لمضمون لإثبات مضمون تلك الآية. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الجنة ونعيمها وفي الآخر ماذا يقول؟ يقول: غفور رحيم. يعني هذه الجنة ونعيمها وما فيها والثواب ونحو ذلك سببه ما هو؟ لماذا؟ باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه غفور رحيم. عندما يذكر بأنه كل شيء بيده ويعرفه في الآخر يقول: إن الله عليم قدير مثلا ونحو ذلك. يعني كل شيء بيده، لماذا؟ لأنه له العلم بكل شيء وهو القادر ماذا؟ على كل شيء. فأنت دائما دائما ذيل الآيات تبين دليل صدر الآية، يعني هذه الصفة، هذا المضمون الله يفعله. لماذا يفعله؟ لأنه من صفاته ماذا؟ من صفاته كذا وكذا وكذا. هنا الآية تقول: ألا له الخلق والأمر. خب لماذا ألا له الخلق؟ لماذا له الخلق والأمر؟ ها؟ لماذا له؟ يقول: لأنه رب العالمين. خب إذا كان رب العالمين، خب بطبيعة الحال الرب يكون هو الخالق ويكون ماذا؟ ها؟ بيده أمر كل شيء، بل لله الأمر جميعا. فلهذا أيضا بحث مفصل هنا يشير إليه السيد الطبطبائي في قوله: ألا له الخلق والأمر. أنا بودي الإخوة يرجعون إليه مفصلا. يقول: ولا يرد عليه أن الأمر بمعنى الشأن يجمع على أمور، وبمعنى يقابل النهي على أوامر، فإن أمثال هذه التفننات لا قيمة لها في الأبحاث العقائدية. يشير إلى ذيك المسألة الأصولية الموجودة بأنه فيما يرتبط بالأمر مقابل النهي يجمع على أوامر، وأن الأمر بمعنى الشأن يجمع ماذا؟ على أمور. يقول: لا، في الحقيقة هو بمعنى واحد ولكن المصاديق مختلفة. هذا بحث موكول إلى أبحاث أصول، بعد إحنا الآن نشير إليه. هذه أيضا من الموارد، من الموارد المهمة التي أشار إليها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وهو ما أشار إليه في المجلد 19 من الميزان صفحة 87. قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والمراد بالأمر ما يقابل الناهي. التفتوا جيدا، يعني كما أنه عندنا أمر تشريعي يقابله نهي تشريعي، كذلك عندنا أمر تكويني يقابله ماذا؟ ها؟ نهي تكويني. وكما أن الأمر التكويني ليس لفظا وإنما قوله فعله، كذلك النهي التكويني ليس لفظا وإنما هي ماذا؟ بعد ليست إرادة وإنما هي كراهة. الأمر التكويني هي الإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا. النهي التكويني بعد ماذا تكون؟ تكون هي الكراهة، فهي دون نهيه منزجرة. فهي دون نهيه، لا يحتاج إلى أن يقول نهيت، بمجرد أن لا يشاء وأن يكره فهي ماذا؟ فهي منزجرة، بخلاف الأمر والنهي التشريعي على الأحوال. يقول: والمراد بالأمر ما يقابل النهي، لكنه الأمر التكويني بإرادة وجود الشيء. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والذي يفيده السياق أيضا، الإخوة يرجعون إلى ذلك البحث القيم والمفيد. من الآيات الأخرى القيمة، واللي الآن احنا لا نريد أن نقف عندها طويلا لأنها مرتبطة بالدور الوجودي للإمام، وهي هاتان الآيتان في سورة السجدة وفي سورة الأنبياء. الآية الأولى والتي قرأناها مرارا للإخوة، الآية الأولى قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذا أي أمر هذا؟ هل هو الأمر التشريعي أو هو ماذا؟ الأمر التكويني. أو قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هاتان الآيتان نحتاج فيها توضيح قليل، لأنها مربوطة ببحث آخر إن شاء الله يأتي في محله، حتى ندخل إلى محل الكلام. والحمد لله رب العالمين.